بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. كل ما خلقه الله تبارك وتعالى في هذا الكون أودع صوره ومعناه في الإنسان. كل شيء، الخير والحق وأهل الحق، وجعل حالة من النفور والإشمئزاز في النفس من الشر والباطل وأهل الباطل. هذه عندما تكون النفس على طبيعتها وعلى سجيتها. عندما تفتح القرآن وتقرأ القرآن، كل آية في القرآن تحرك جانبا في أعماقك. الآية التي تتحدث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، هذا المشهد موجود في قلبك، موجود في نفسك. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المشهد موجود. إذا تحدث القرآن عن عذاب النار، مشهد النار موجود في داخلنا. على طبيعة المؤمن تكون عنده حالة من الخوف من النار. إذا تحدث عن مشهد من مشاهد القيامة في النعيم، يحس الإنسان باستعذاب هذا المشهد، يستعذبه بعذوبته، يحن إليه. لذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد ورأى شابا اسمه ثوبان، اسمه ثوبان، وهذا الشاب قصته معروفة، دائما تطرق على المنابر. شاب في عمر 20، وكان متعلقا برسول الله صلى الله عليه وآله بشكل غريب، يعني دائما يحضر المسجد إلى أن يذهب الرسول إلى البيت، هو يتابعه إلى البار، بعد ذلك يذهب إلى أهله، ما يستطيع أن يستقر في البيت، يعود إلى المسجد على أساس أن الرسول صلى الله عليه وآله يرجع إلى المسجد فيراه ثوبان، وأحيانا يطول به البقاء والمكوث في المسجد حتى يخفق برأسه من النعاس. شوف الحب كيف يعني. فرسول الله صلى الله عليه وآله دخل ذات يوم المسجد فوجد ثوبان جالسا، وجد ثوبان يعني الشاب الذي اسمه ثوبان، وجده جالسا في المصلى ويخفق برأسه، يظهر كان متهجدا في الليل ما ينام إلا قليل. فلما أحس برسول الله صلى الله عليه وآله قام واستقبل الرسول وسلم عليه، فقال له: يا ثوبان، ما لي أراك في هذه الحالة، يبدو عليك آثار التعب والمشقة. قال: يا رسول الله، أنا وصلت إلى حقيقة الإيمان، وأما حالتي هذه فإني لا أطيق فراقك يا رسول الله، أنت تذهب إلى البيت، أنا أرتجف، أريد أن أراك، بمجرد أن يقع بصري عليك أهدأ، فأقول أنا الآن هنا موجود، هذا إيماني برسول الله، ولا أتمكن مفارقته لحظات إذا دخل بيته، فكيف في يوم القيامة؟ إذا أنا من أهل النار فلا أراك يا رسول الله، وإذا أنا في الجنة فلا أصل إلى مقامك، أنت في الفردوس الأحلى، فلذلك أنا أتألم. فالقرآن الكريم نزل في الحال يطمئنه، يقول لهؤلاء المؤمنون ومثل ثوبان من هؤلاء الشباب الطيبين المتمسكين بالإيمان وبرسول الله وبأهل البيت، هؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. شوف المعنى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هذه الآية: ما حقيقة إيمانك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، إذا ذكرت النار أحس بعذابها يصليني نارا، وكأني أعذب وأتعذب مع أهل النار، وإذا ذكرت الجنة كأني أتقلب في النعيم. شوف هذه المشاهد والصور موجودة، يجب أن نلتفت إليها، موجودة في أعماقنا، بس على الإنسان أن يحفظها، لأن الذنوب والمعاصي تخرجها أو تضعفها أو أحيانا تضمحل وتتلاشى. المعنى الذي يذكره الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. ثم يقول: فالمتقون فيها، يعني في الدنيا، هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، إلى آخر الخطبة، خطبة طويلة. ثم يقول: فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون. هذا المشهد اللي موجود داخلنا موجود. الإمام علي سلام الله عليه يقول أمير المؤمنين: فهم، أنت مؤمن، فأنت والجنة كمن قد رآها، فهم والجنة كمن قد رآها، لشدة اليقين، ما عندهم شك، فهم فيها منعمون. وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها معذبون. هذا المعنى الذي يذكره أبو عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: إن في قلب الإنسان نورين، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. دائما المؤمن بين الخوف والرجاء حتى ما ييأس من رحمة رب العالمين. الآن لاحظوا القرآن ماذا يعرض علينا من مشاهد. أولا يبدأ يتناول الناس الذين كذبوا بآيات الله، وفي القرآن الكريم عندما يتحدث عن آيات الله يتحدث عن آيات الله الكبرى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، والآيات الكبرى هم محمد وأهل بيته. هذا ما في كلام. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، الإمام علي سلام الله عليه يقول: أنا النبأ العظيم، والله ما لله آية أكبر مني ولا نبأ أعظم مني. هذا ما في كلام، لأنه هو نفس النبي بنص القرآن، ولما يكون نفس النبي بنص القرآن والسنة النبوية تؤكد ذلك في حديث المنزلة: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. تأملوا العبارة، حتى أن الفخر الرازي في تفسير آية المباهلة، وهو من أئمة المفسرين عند السنة والجماعة، يقول: آية المباهلة تقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين ونساءنا ونساءكم، لم يخرج سوى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأنفسنا وأنفسكم. والإنسان لا يدعو نفسه، إنما النفس يجب أن تكون غير هذا الذي يدعو، وهو علي بن أبي طالب. هذا الفخر الرازي يقول على هذه الآية: فما دام الإمام علي هو نفس النبي بنص القرآن، والنبي هو أفضل من الأنبياء ومن الصحابة، فعلي بن أبي طالب أفضل من الأنبياء ومن الصحابة، لأنه من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا يعني أفضل من الأنبياء يعني أفضل من رسول الله، تأملوا العبارة، لأن هو نفس النبي، ما في أحد يقول هناك رجل أفضل من محمد، أفضل إنسان في الوجود هو محمد بن عبد الله. الآن لاحظ بعضهم اللي عندهم مواقع بالإنترنت يلقطون الجملة السابقة مالتي، هاي الثانية اللي قلتها ما يذكرها، ملتفت شلون؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، في قلوبهم مرض. الآن إذا واحد مريض ماذا تصنع له؟ حتى العبارة الأولى أيضا ما فيها بأس، حتى العبارة الأولى أنا كنت أتحدث عن الفخر الرازي، فأقرأ كتاب الفخر الرازي مع المفسرين، شوف هذا من علماء السنة الكبار ماذا يقول عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني. وقطعا الإمام علي أفضل من إبراهيم وأفضل من عيسى وموسى ويحيى وزكريا، هذا مما لا شك فيه، لأن هو روح النبي ونفس النبي، ونفس النبي أفضل من نفوس الأنبياء، وروح النبي أفضل من أرواح الأنبياء. فعندما تقول الإمام علي أفضل منهم، وتقرأ في الصحاح أن عيسى بن مريم ينزل من السماء ويصلي خلف الإمام المهدي، فالإمام المهدي يكون إمام عيسى بن مريم وأفضل من عيسى، وهذه بإجماع المسلمين ما في أحد يناقشها نهائيا. على كل لاحظوا المسألة وين يتحدث عن مشهد، يبدأ هذا المشهد أمامنا في ساحة المحشر وكلنا سنراه إن شاء الله ونشوف هذا المشهد. المشهد يتناول الذين كذبوا بآيات الله، والحوراء زينب سلام الله عليها لما وقفت في مجلس يزيد بدأت بهذا المعنى، لما رأت يزيد يضرب رأس الإمام الحسين سلام الله عليه ويلعب الشطرنج، وقفت الحوراء زينب ذلك الموقف العظيم وقالت صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الآن أنت تضرب رأس الحسين وهو آية الله الكبرى، فهذا نتيجة الضلال والكفر والزندقة والفجور التي تلفك يا يزيد الفسق والفجور يا ابن معاوية. هذا كلام الحوراء زينب، بدأت خطبتها بهذه الآية العظيمة، وبدأت أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، إلى آخر خطابها. الآن يبدأ المشهد يقول إن الذين كذبوا بآيات الله، لاحظوا العبارة ما قال إن الذين كفروا، هنا أمامك مشهد أناس يدعون أنهم مسلمون وأنهم يتشهدون الشهادتين، هذه لها علاقة بالتأويل قبل التفسير، ولكنهم قاتلوا آيات الله وحاربوا إمام زمانهم. تأملوا العبارة، إن الذين كذبوا بآيات الله والذين هم عنها سخروا بها واستهزؤوا بها، هؤلاء ماذا ينتظرهم؟ يقول لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. هذا القرآن كتاب عربي، إنا جعلناه قرآنا عربيا، لما يأتي بعبارة الجمل ماذا يعني الجمل؟ ما قال الإبل في القرآن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هنا يقول الجمل إشارة أن هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله كانوا في حرب الجمل، موجودين في البصرة، فهذا الجمل الذي ساقوه هو طلحة والزبير وأمثالهم، لا يدخلون الجنة حتى يلج هذا الجمل اللي في البصرة في سم الخياط. شايف هذه الإبرة فيها ثقب؟ إذا جملكم جمل البصرة يدخل بثقب الإبرة أنتم تدخلون الجنة. تأملوا العبارة، ما أروع هذا التفسير، وإلا بأي مناسبة يذكر الجمل؟ بأي مناسبة هنا يذكر؟ لذلك يأتي الإمام أبو جعفر الباقر يقول هذه الآية تقصد طلحة والزبير ومن سار معهما، والجمل هو جملهما في البصرة، فهذا الجمل اللي في البصرة بحرب الجمل اللي انقتل 40,000 تحت الجمل، يدخل هذا الجمل في سم الخياط؟ سم الخياط ثقب الإبرة، هذا الجمل تقدرون تدخلوه في سم الإبرة؟ إذا دخل أنتم تدخلون الجنة، وإذا ما دخل معناه يعني شوف، هذا دخول الجمل في سم الخياط مستحيل، والمتعلق على المستحيل مستحيل، انتهى الأمر. إن الذين كذبوا بآيات الله وكانوا عنها يستكبرون يستهزئون، في آيات أخرى لا تفتح لهم أبواب السماء، لأن أبواب السماء تفتح بالتوحيد، أن الشرك يغلق أبواب السماء وتنفتح أبواب السماء بلا إله إلا الله. تأملوا العبارة، من قال لا إله إلا الله انفتحت، لكن لا إله إلا الله اللي ذكرها الإمام الرضا سلام الله عليه، وقال لا إله إلا الله كلمة التوحيد يقول الله عنها أنها حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. الذي يقول لا إله إلا الله يأمن من عذاب الله. ثم قال لهم الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. وإلا المسألة ليست فوضى حبيبي، مو كل واحد قال لا إله إلا الله خلاص. هذا ابن ملجم رفع السيف وقال لا إله إلا الله، لا حكم إلا لله يا علي، وضرب الإمام علي. يعني ضرب الإمام علي تحت راية التوحيد. تأملوا، شوفوا الجريمة، رفع راية التوحيد وضرب الإمام علي، قال له لا حكم إلا لله، لا لك يا علي، لا إله إلا الله، وضرب الإمام علي. ويوم العاشر كلكم تسمعون لما ذبحوا الإمام الحسين وحزوا رأسه الشريف كبروا قالوا الله أكبر، فيقول لهم ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل، هذه صور حتى لا تضيع الرؤية أمامنا. أحبابي الإسلام واضح، الصراط المستقيم واضح، لكنه بعض أحيان الشيطان لما يجي يلبس عباءة الحق ويجي، هذا أبو مرة يحدودب ها 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 ويجي يدخل. لما دخل الجنة نفس الشيء، هاي الرواية كلكم عارفيها، أبليس دخل الجنة بثوب حية وريش طاووس. لماذا أخذ ثوب حية وريش طاووس؟ لأن الحية أجمل الزواحف والطاووس أجمل الطيور، فاختار أجمل ثوب إله ودخل في الجنة. هذه إشارات وأسرار. لما يأتي الشيطان للإنسان ما يأتيه في بشاعته، لا، يلبس ثوب الحق يلزمه على رأسه هالشكل ويدخل عليه. لاحظ كيف؟ يا خيل الله اركبي، هاي كم مرة أذكر لك إياها، يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين، هذا عمر بن سعد يقول. لاحظ كيف؟ يا خيل الله اركبي. ونفس الشيء لما جاءوا بالحطب ووقفوا على باب دار الزهراء سلام الله عليها، اخرج يا علي وإلا حرقت عليك الدار بمن فيها، فقالوا إن في الدار فاطمة. وهي كلمة عظيمة، فاطمة في الدار تحرق الزهراء وتحرق الحسن والحسين. قال وإن، لاحظوا العبارة كيف العبارات تأتي، لكن الحق هناك. هذا الحارث الهمداني يوم الجمل جاء عند الإمام أمير المؤمنين قال سيدي هؤلاء أهل الجمل صلوا اليوم بالبصرة صلاة الصبح، وإن كان صلاة الصبح صلوها قضى كما تعلمون، يعني في التاريخ اقرأوا التاريخ، لأن إجا طلحة جاءوا إلى عثمان بن حنيف والي الإمام، الوالي من قبل الإمام هناك، وضربوه ضربا مبرحا ونتفوا شعر رأسه ولحيته ومثلوا به. بعد ذلك جاءوا إلى المحراب، وقف طلحة لازم يصلي حتى هو يكون القائد، فوقف يكبر، هذا في التاريخ اقرأوا التاريخ، الله أكبر صلاة الصبح، إجا الزبير من وراء دفعه، قال ابتعد الصلاة إلي مو إلك، راحت الصلاة، وقف يكبر، طلحة دفع، وصار واحد يدفع الثاني، صاحوا ويلكم الشمس طلعت، الشمس طلعت. فأجتهم السيدة قالت لهم اثنينكم ما تصلون، واحد يصلي بيهم قضى وخلصون، الشمس طلعت فضحتونا أمام العالم، جاء واحد صلى فيهم صلاة ركعتين. فالحارث الهمداني يقول سيدي هؤلاء أصحاب الجمل صلوا صلاة الصبح وإن كان قضاء. قال يا حارث إنك امرأ ملبوس عليك، إن دين الله لا يعرف بالرجال ولكن يعرف بآية الحق، فاعرف الحق تعرف أهله. العبارة كيف؟ ولذلك نحن في طمأنينة، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يقول لنا أنتم مشيتم على خط معوج، لأن الله أمرنا بمودة أهل البيت. لاحظ كيف؟ أنا سألت أحد الأشخاص قلت أنا أتبع الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه بفقهي، الفقه من الإمام الصادق، مذهب أهل البيت، مدرسة أهل البيت، أهل البيت ما عندهم مذهب على فكرة، هو الدين كله إلهم. هاي كلمة مذهب خطأ، أهل البيت ما عندهم مذهب، عندهم دين. اليوم أكملت لكم دينكم، الإسلام عندهم، المدرسة عندهم الكبرى. قلت فأنا يوم القيامة أقول لرب العالمين أنت أمرتني يا ربي بحبهم ومودتهم، وقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، وأنا هؤلاء الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، وأمرتني بمودتهم، وأمرتني بالسؤال عنهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأمرتني بطاعتهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر لا يمكن أن يكونوا إلا معصومين، لأن إذا كان مع أولي الأمر يزيد بن معاوية ومروان بن الحكم الدنيا كلها تخرب، ما ممكن، لأن الله يقول أطعني وأطع الرسول وأولي الأمر، فلا يمكن أن يكون أولي الأمر إلا نفس الطاعة المعصومة لله وللرسول. فهذا عذري أمام رب العالمين. لكن أنت لما تترك أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أقول لهذا الصديق اللي كان عندي، أنت عندما تتركهم ها وتقف هناك بين يدي الله، بأي دليل تتجه إلى رب العالمين؟ بأي عذر تقدم له؟ هل أمرك الله أن تتبع غير أهل البيت؟ عندك آية موجودة في القرآن؟ عندك حديث موجود في القرآن الكريم؟ لا. فإذا لاحظوا هذا المشهد العجيب، هؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. ذكر الليلة هذه آية الجمل، ذكره حتى يلج الجمل في سم الخياط. السم هو الثقب، والخياط الإبرة مع اللي يخيطون فيها تخييط، يعني حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. بعدين هؤلاء لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أغطية أيضا من جهنم وكذلك نجزي الظالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتهم الأنهار. أقرأ لك الآيات المقابلة إلها. ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذول المؤمنين ما عندهم لا ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا كل شيء، هؤلاء الآن على سرر متقابلين. وبعدين يسمعون النداء ونودوا، طبعا قبل هذه يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، شوف الرحمة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، الله تبارك وتعالى ما يكلفنا فوق طاقتنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني تستطيع أن تقوم لصلاة الليل، وإن كان أحيانا تقوم لصلاة الليل ويأتي الشيطان يقول لك بعد وقت، كل ما تقرب الصلاة للصبح ثوابها أكثر، ارجع أخذ لك 5 دقائق غفوة حتى يضيعها عليك. تفت لا تطعه اللعين هذا، فهمت كيف؟ عندما يقوم الإنسان لصلاة الليل يطيق أن يصلي صلاة الليل، يطيق أن يصوم شهر رمضان، يطيق الحج، يطيق هالأمور. الله ما كلفنا فوق طاقتنا، الذي كلفنا شيء بسيط جدا، يعني نحن نستطيع أكثر. سبحان الله. بعد ذلك يقول ونودوا، هؤلاء المؤمنون استقبلوا نداء، ونودوا، هذا المشهد الثاني، ونودوا نداء أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا مشهد اثنين، أورثتموها، لأن لكل إنسان منزلين في الآخرة، منزل في الجنة ومنزل في النار. الآن أنتم جالسين، الله يبعدكم عن شر النار إن شاء الله ويحفظكم ويستر عليكم، رجال ونساء وأطفال وشيوخ وشباب. لاحظوا أحبابي، كل واحد من عندنا له كرسيان، منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، لأنه هو نفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الفجور له منزل في النار والتقوى لها منزل في الجنة، فشيء طبيعي كل واحد من عندنا. لذلك عندنا الثواب والعقاب، عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندنا الخير والشر، الحق والباطل. تأملوا العبارات هذه كلها، تأملوها. فصاحب النار إذا راح، إذا عمل عمل خير وراح إلى الجنة، وصاحب الجنة عمل الشر أقول هالشكل يعني حتى نوضح، وراح للنار، فيكون هذا اللي كان المفروض فيه يذهب إلى الجنة ورث مكانه لهذا الذي يذهب إلى النار، راح للجنة فورث من عند المنزلة، وهذا ورث مكانه اللي في النار. وهذا يوم الحسرة يا أحبابي، هذا يوم حسرة. هنا في الدنيا واحد يتمرض، فلوسه تذهب منه، يخسر بالتجارة، هذه الحسرة لها علاج في الدنيا، لها علاج وتنتهي، لكن الحسرة اللي ما تنتهي هناك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يوم الحسرة يوم طويل حقيقة، كل واحد يتحسر مع الأسف، هذا مكاني بالجنة أخذوه من عندي ليش وعلى أي أساس؟ أنا بعت آخرتي بدنياي، تركت رب العالمين، هذا الرب الرحيم تركته لماذا؟ لماذا تركت رسول الله الحبيب أبو الزهراء؟ لماذا تركت أهل البيت؟ لماذا تركت الملائكة والنور؟ لماذا مشيت في الظلمات وأنا أرى هذا ظلام وهذا نور؟ فلماذا تركت النور ومشيت في الظلام؟ يبقى يتحسر ويأكل قلبه ويروح الجهنم. هسه انتبهوا للقضية وين؟ هذا المشهد الثالث. لاحظوا المشهد الرابع، نداء يوم التناد، يعني هناك أهل الجنة ينادون أهل النار، وأهل النار ينادون أهل الجنة، والملائكة ينادون أهل النار، الملائكة ينادون أهل الجنة، الملائكة ينادون المؤمنين، أهل البيت ينادون شيعتهم. تأملوا العبارة، هذا يوم التنادي، يعني واحد ينادي الآخر، وهذا يوم مشهود أيضا، ولازم واحد يستعد إلى من الآن حتى لا يكون يقع، لأنه خلص. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، خزي وعار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. بعد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هذول الرسول وأهل البيت والحق ورجال الحق دائما تسمعهم حتى الأذان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. خلصوا؟ لا، يستمرون. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. شوف الرب الرحيم. الآن تنتقل إلى المشهد الرابع، سبحان الله. المشهد الرابع، هناك أعراف بين الجنة والنار. شوف، هؤلاء دخلوا الجنة ونودوا أن تلكم الجنة، أورثتموها، إذن دخلوا الجنة. وأهل النار اللي كذبوا بآيات الله دخلوا النار. بقى موقف، مشهد رابع دقيق جدا، أقرأوا في سورة الأعراف. كثبان من الرمل التي لا يعلم نوعها إلا الله، ليس من هذا الرمل، كثبان. الأعراف يعني المرتفعات، شايفين عرف الدابة، عرف الدابة، عرف الفرس، هذا الشعر اللي يكون على رأسها وعلى كذا، العرف يعني المرتفع. فالأعراف يعني الكثبان المرتفعة بين الجنة والنار. في هذه الكثبان المرتفعة هناك فئتان من الناس موجودون. سورة الأعراف تأملوها، الله تبارك وتعالى يتحدث. يا جماعة يجب أن نقرأ القرآن بتدبر. الله تبارك وتعالى يقول هناك أناس، هؤلاء أصحاب الأعراف. فأصحاب الأعراف قسمان، قسم رجال يعرفون الناس بسيماهم، فواحد يدخلون الجنة واحد يدخلون النار، وقسم آخرون مع هؤلاء الرجال أصحاب الأعراف استوت حسناتهم وسيئاتهم، ميزان واحد، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عندهم ذنوب، لذلك ما هؤلاء ليسوا مؤمنين ولا كفار، لأن إذا كان مؤمنين كان المفروض يدخلون الجنة مع المؤمنين، التفت يعني بهذه الحالة، وإلا هم أساسا موحدون ومؤمنون، لكن إيمان أن كفة ميزانهم وحسابهم يصل أنهم يأخذون الكتب بأيديهم بأيمانهم ويدخلون الجنة، لا، عندهم سيئات، عندهم ذنوب وعندهم حسنات، فاستوت حسناتهم وسيئاتهم بعلم الله، فمن يعمل مثقال ذرة، يعني هؤلاء على المثاقيل، لو واحد عنده مثقال ذرة خير أكثر من الشر لأمر به إلى الجنة. اتأملوا العبارة، لأن الله حكيم وعادل. هنا استوت حسناتهم وسيئاتهم، موجودين وين؟ وهؤلاء من شيعة أهل البيت، هؤلاء من شيعة أهل البيت، لأن الذي عنده ذنوب ويكون موحد لا يمكن إلا أن يكون من شيعة محمد وأهل بيته، هذا شيء طبيعي، فهؤلاء موجودون معه. الآن تأملوا العبارة، وعلى الأعراف، هذه العبارة قبلها، اتأملوا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هذا المشهد الرابع، نداء بين أهل الجنة وأهل النار، لكن من يبدأ؟ من اللي يبدأ في النداء هنا؟ أهل الجنة، لأنهم تلقوا نداء ونودوا أن تلكم الجنة، هم تلقوا نداء من الله من أهل البيت، الآن هم لما صاروا في الجنة وذولا في النار، طبعا يصير كلام، هذا واحد يقول لأصحابه في الجنة جالسين جلسة حلوة، أدنى إنسان في الجنة له من القصور والبيوت والخير والعطاء لو دعا كل الأولين والآخرين في قصره لأطعمهم وسقاهم ولم ينقص منه شيء، أدنى الناس، تأملوا، والله حرام علينا نضيع هذا الحق وهذا الشيء العظيم، حرام علينا نضيعه في قضايا هالشكل، قضايا الحياة والمطبات والشكوك والظلمات اللي احنا نمر عليها مع الأسف، حرام علينا حقيقة. لاحظوا المسألة كيف، وين نأخذها؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ما وعدنا، فهل وجدتم ما وعده؟ لم يقولوا ما وعدكم، وهنا نسبوا الله إلى أنفسهم، لكن ما نسبوا الله إلى أهل النار. لاحظوا عبارات القرآن، ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، من المنادي؟ أصحاب الجنة، لأنه مرفوع، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، هناك منصوب مفعول به، يعني النداء من أصحاب الجنة إلى أصحاب النار، يا أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. شوف الوقت المدهش، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. هنا يقوم مؤذن يؤذن على كثبان الأعراف، وهذا المؤذن الله تبارك وتعالى ينتظر الأذان منا بتلك اللحظة، لأن هو سبب دخول الناس إلى الجنة بحبه ودخولهم إلى النار ببغضه، وهو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني وأذن مؤذن بينهم، اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، اهدنا الصراط المستقيم، ولاية أمير المؤمنين، ويبغونها عوجا، أعوج، التفت كيف؟ الإمام أمير المؤمنين يقول أنا المؤذن الذي يؤذن هناك. وتريد تعرف الحقيقة الأخرى؟ أقرأ سورة براءة، بالله عليكم اقرؤوها، وراجعوا كل كتب التفسير عند المسلمين كافة، لاحظوا سورة براءة التي تبدأ وفيها أذان من الله ورسوله، من هو الأذان؟ من حمل سورة براءة؟ هو علي أمير المؤمنين، ما في أحد غيره، لأن سورة براءة في البداية الرسول أعطاها لأبي بكر بعد ذلك نزل جبرائيل قال يا رسول الله لا يبلغها عنك إلا أنت أو رجل منك كنفسك وهو علي بن أبي طالب. فأرسل وأخذها وأعطاها للإمام. والرسول ما ينطق عن الهوى، إنما يريد أن يظهر حقيقة علي بن أبي طالب من هو، حتى واحد ما إلى عذر هناك يوم القيامة يقول يا ربي والله أنا ما كنت أعرف. أذان من الله، إذن الإمام علي هو الأذان وهو المؤذن، هذا نص في القرآن. الإمام أمير المؤمنين يقول أنا الأذان وأنا المؤذن في الدنيا وفي الآخرة. ويأتي من يحتاط أنه نذكر علي بن أبي طالب بالأذان أو ما نذكره. الله يقول لك هو الأذان، أنت محتاط أنه تذكر الإمام علي بالشهادة الثالثة تقول أشهد أن علي ولي الله. شوف التأخر بالفكر حقيقة. هذا نص موجود، الله يقول لك علي هو الأذان وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هذا أمير المؤمنين، وهو المؤذن على كثبان الأعراف هناك. بعد ذلك اتأملوا العبارة، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الإمام أمير المؤمنين يقول نحن أهل الأعراف، ونحن الأعراف، من عرفنا وعرفناه دخل الجنة، ومن أنكرنا وأنكرناه دخل النار وبئس المصير. التفت كيف هاي بئس المصير من عندي أنا مو من الإمام علي، لأن اللي ما يعرف أهل البيت وينكرهم هذا مصيره إلى النار. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا نص قرآن أحبتي لما تقرأه وتشوف. بعد ذلك شيعتهم أصحاب الذنوب موجودين عند من؟ عند الإمام عليه السلام الله عليه إلى جواره، فيقول له هذا الكلام. ونادوا أصحاب الجنة، يعني أهل، وعلى الأعراف رجال يعرفونهم، هذول اللي موجودين بالأعراف نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، سلموا عليهم. الأهل البيت يقول لهم انظروا إلى أخوتكم في الجنة يتقلبون في النعيم. لم يدخلوها وهم يطمعون في قلوبهم، يحبون يدخلون الجنة لكن خاف ما ندخل الجنة، يبقى قلوبهم هكذا ترتجف. ملتفت كيف؟ وإذا صرفت أبصارهم، هؤلاء الشيعة المذنبون على الأعراف، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. بعد ذلك وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، يعرفون رجال آخرين في جهنم، صار الأئمة يكلمونهم يقولون ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، وين جمعكم؟ وين الصولجان؟ وين القوة؟ وين الطاغوت؟ الآن مكانكم هنا، وأنتم أقسمتم على هؤلاء شيعة أهل البيت أنهم لا ينالهم الله برحمة. يلتفتون أهل البيت والإمام علي إلى هؤلاء الشيعة المذنبون يقولون لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. التشيع لأهل البيت يجعل القلب سليما وصادقا وصافيا، والتشيع مأخوذ من المشايعة. الآن لاحظوا الإمام أمير المؤمنين يؤكد هذا المعنى، يقول من عرفنا وعرفناه دخل الجنة، ومن أنكرنا وأنكرناه دخل النار. وهذه قضايا واضحة، وهذا نص، لأنه يقول وعلى الأعراف رجال، ما يقول ملائكة، يقول رجال يدخلون الناس الجنة ويدخلوهم النار. وفي سورة قاف ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا خطاب لإثنين رجلين، منهما قطعا يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنت قسيم النار والجنة. الآن عندما يأتي الإنسان إلى هذا المشهد العظيم، والقرآن الكريم يبين يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هنا الملاحظة، فمعناه نحن مسؤولون أمام الله أننا نهيئ أنفسنا حتى نكون مع أهل الأعراف، لكن ما ليس مع أهل الأعراف المذنبين اللي بعدين نالتهم الشفاعة وتوصلوا إلى الجنة، ليس مع هؤلاء، وإنما مع أهل الأعراف الذين دخلوا قبل أذان أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، دخلوا بتزكية من أهل البيت، بحب أهل البيت، بمودتهم. وهذا الصحيح. يعني لما تجي تدرس حياة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، شوف رب العالمين كيف يختار له مكان لولادته وهو الكعبة، فيولد وين؟ في الكعبة. وهي قضية متفق عليها، إلا عند الفضائيات أو عند البرامج التلفزيونية اللي تطلع بشهر رمضان ومن سيربح العشرة ملايين، هذه عندهم لا، وليد الكعبة إما عكرمة ابن أبي جهل أو اثنان أبناء أبي لهب، ما في اسم الإمام علي. لأن أنا شفت طلع ثلاث أسماء، منو هذا؟ هذا فلان، عكرمة، فلان، فلان. من وليد الكعبة؟ هو فقط الإمام علي سلام الله عليه، هو أمير المؤمنين، ولد في الكعبة ولم يولد مولود قبله ولا بعده في الكعبة قط. طيب عمره 10 سنين، هو الإسلام، هو الإيمان، لكن على الظاهر لما نزل الوحي كان عمره 10 سنين. يقول إني أشم رائحة النبوة وأسمع الوحي وأشم ريح النبوة ومع رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله أخذه وصار يهز مهده بيده ويوجره اللبن عند شربه. ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله جمع أهله وعشيرته وأنذر عشيرتك الأقربين، أيكم يوازرني فيكون أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ قام الإمام علي وكان عمره 10 سنين، قال أنا يا رسول الله. 3 مرات الرسول قال له يا علي أنت أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي، فقاموا يستهزئون بأبي طالب ويقولون قد أمر ولدك عليك. طيب بدأت الحرب، وإذا الإمام علي سلام الله عليه حامل السيف، وإذا جبرائيل يصنع له سيف من الجنة، ذو الفقار يجيبوه من أهل الجنة صانعي، مو الحداد اللي بالمدينة يصنع السيف، لا، حتى سيف علي بن أبي طالب من الجنة ذو الفقار ينزل في جبرائيل على كرسي من ذهب بين السماء والأرض، ورسول الله يسمعه والصحابة والناس يسمعوه ينادي لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. وأمير المؤمنين علي سلام الله عليه معروف بسيفه، ما ضرب أحدا بسيفه وأفلت منه أبدا، وما كان يكرر الضربة، ضربات الوتر يعني ما يحتاج ضربة ثانية، للي ضرب انتهى. مرحب الخيبري وهو مدجج بالحديد والفولاد ضربه أمير المؤمنين ضربة قده نصفين، عمرو بن عبد الود العامري كذلك. انتصار الإسلام بسيف أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، انتصاره بعلمه، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي. الإمام علي يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 1000 باب. يصعد المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. يقف على شلال ماء وهو راجع من صفين يقول أما لو شئت يا كمين لاتخذت لكم من هذا الماء نورا يستضيء العالم به. لاحظوا أن نحن نعرف الآن هذا الماء مكون من الهيدروجين والأكسجين وفي شحنة تربطهم مركب كيماوي، هذا إذا انفصل بعض عن بعض يتحول إلى طاقة رهيبة، ولذلك إذا البحار فجرت تتفجر عناصرها يوم القيامة. وفي آية أخرى وإذا البحار سجرت، هذه البحار 7 في الأرض والمحيطات تتحول إلى جحيم، إلى نار لا يعرف مداها إلا الله. تأملوا العبارة. فالإمام أمير المؤمنين يشير إلى هذا الجانب، يقول إن في هذه السم إن في هذه النجوم مدنا مثل المدن التي في الأرض، بين مدينة ومدينة عمود من نور، أول من قاس المسافات الكونية بسرعة الضوء هو علي بن أبي طالب، وليس نيوتن ولا إنشتاين، بس مع الأسف هذه الحقيقة ما حد يعرفها، لأنه يقول بين مدينة ومدينة عمود من نور طوله 500 عام، يعني 500 سنة ضوئية. فهذا قياس، الإمام يقيس السماء والنجوم بين نجم ونجم بالسرعة، سرعة الضوء اللي هي 186 ألف ميل بالثانية أو 300 ألف كيلومتر بالثاني. طيب إذا جئت للإمام أمير المؤمنين إلى عدالته الاجتماعية، تنظر 5 سنوات حكم بأبي وأمي، فجعل العالم الإسلامي يرفل بالنعيم والعدل والحرية والأمان، ويقول الإمام علي ليس هناك أحد في عالمنا الإسلامي اليوم وتحت ظل دولة الإسلام إلا وله سقف يستظل به، يعني بيت، كل واحد عنده بيت، وله ماء يشربه وطعام يأكله وملبس يلبسه، هاي الحاجات الأساسية. وأما الأمن فعلي بن أبي طالب هو أبو الأمن بأبي وأمي في أيامه، رغم الحروب، رغم وجود الناكثين والقاسطين والمارقين وحرب الجمل التي فجرت حرب صفين، وحرب صفين التي فجرت حرب الخوارج النهروان، وحرب النهروان التي فجرت حرب كربلاء ومقتل الإمام الحسين، كلها متصلة مع بعض، التفت كيف؟ لأنهم جرؤوهم، جرؤوا الناس على مقابلة ومواجهة أمير المؤمنين علي، حتى كان يتمنى أنه يمر عليه يوم من الأيام هذه القضايا ما إلها وجود، إنما هدوء. كان يقول لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل الزبور بزبورهم، وأهل التوراة بتوراتهم، وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وأهل الفرقان بفرقانهم، ولقال كل منهم لقد أفتاكم علي بن أبي طالب. بالليل يقول والله ما يأكل الإمام علي سلام الله عليه، يقول أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القدي. تأتيه فتاة بباب المسجد في الكوفة تقول له سيدي يا أمير المؤمنين إن زوجي ضربني وأخرجني من الدار، فلو شفعت لي يا مولاي. قال عندما ينكسر الهواء عصرا تعالي إلى هنا وأنا أذهب معك. لاحظ العبارة. فقالت له سيدي ولكن من الآن إلى العصر أين أذهب؟ ما عندي مكان. قال صدقت المسكينة، إلا أن يؤخذ الحق للمظلوم غير متتعتع. فجاء معها وطرق، قالت هذا الباب، فطرق الباب. ولاحظوا أنتم اقرأوا الخبر من خلاله ارسموا الصور، لاحظوها. يعني ما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه معروفا في الكوفة، قسم من الناس ما يعرفوه، ما عنده ملابس خاصة فيه، ها؟ ولا جيش ولا حماية ولا دبابات ولا كل شيء. طرق الباب، خرج شاب، قال ما عندك؟ سبحان الله. قال ما عندك مع هذه المسكينة؟ اسمح لها، اعف عنها. قال وما أنت والدخول بيني وبين زوجتي، والله لأحرقنها بالنار. هذا الشاب. الإمام قال ويحك، أأمرك بالمعروف؟ لأنه هذا حلف يحرقها بالنار، هاي قتل إنسان وتعذيب، يعني يحرقها حرق. قال ويحك، أنا أأمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، وأنت تقسم بالله لتحرقنها في النار. جر السيف عليه. الناس كانوا من شنو في الشارع هجموا، يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. هذا لما سمع أمير المؤمنين أسقط في يديه، قالهم ويحكم من أمير المؤمنين؟ قال لولك هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب انت اشتح. قال يا سواد وجهي، ايش يخلصني الآن؟ أنا حلفت بالله أني أحرقها. فوقع على أقدام الإمام يقبلهما. شوف الإمام كله رحمة. قال والله سيدي لأكونن أرضا لها تطأني بأقدامها. الإمام قال لا هذا ولا ذاك، لا تحرقها بالنار ولا تكون لها أرض، إنما الله يقول عاشروهن بالمعروف، هذه زوجتك، أم عيالك، أم البيت، الكلمة الحلوة معاها والتفاهم والرحمة، اعفو عني يا مولاي. قال عفوت عنك، والله يعفو عنك. شوف تصور المسألة وين تأتي. هذا أمير المؤمنين، حقيقة هذه الأمور واحد يلاحظها سبحان الله. وتلامذته كذلك، مالك الأشتر اللي يمشي في الشارع في السوق يدخل، يقوم واحد في بندقة بطيخة ناضجة يضربه بها استهزاء، فالناس يقولون هذا مالك الأشتر، هذا قائد القوات المسلحة، هذا من حواري علي بن أبي طالب، وأنت تضربه بالبندقة بالبطيخة. فركض الشاب وراءه، يعني بعض الناس هكذا سبحان الله، ركض وراءه ورآه دخل في مسجد بالسوق، مسجد دخل فيه بالكوفة يصلي ركعتين، إلى أن فتل من صلاته وقع هذا الشاب يقبله، يقول له سيدي اسمح لي، أنت من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنا أقسم عليك بحق علي أنك تعفو عني، لا تأخذني، والله ما عرفتك. قال لا بأس عليك يا بني، والله ما دخلت المسجد إلا لأستغفر الله لك حتى الله ما يعذبك وما يحاسبك. إحنا هاي أخلاق أهل البيت، قال له هذه أخلاق أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك أمير المؤمنين عاش في القلوب يا حبيبي، في القلوب علي بن أبي طالب إلى اليوم، حتى غير المسلمين يجي واحد يكتب عن الإمام علي وهو مسيحي، رجل مسيحي، يكتب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، هذا جورج رداق، أو بولس سلامة يكتب قصيدة ملحمة أكثر من ألف بيت في الغدير، ثم يقول جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي أنني أحب عليا. شو الكلام هذا؟ الكلام العظيم يا حبيبي، كلام عظيم. يصلي الإمام سلام الله عليه، يصلي في المسجد في الكوفة ودرعه إلى جانبه، يأتي رجل يهودي وفي رواية مسيحي، وأنا أظن أن الواقعة حصلت مرتين، مرة مع واحد نصراني، مرة مع واحد يهودي. الآن هذا يهودي أخذ الدرع، الإمام لما خلص من صلاته قال هذه درعي، قال لا هذه درعي واليد حجة. اليهودي يقول له الإمام سلام الله عليه، لأنه الشيء الذي تلمسه بيدك، وجود يدك، وجود يدك عليه يعتبر حجة، ما يحتاج أنه أطلب منك شهود، إنما على المدعي البينة، تعال إلى شريح القاضي. فجاء إلى شريح القاضي، فيقف أمامه شريح القاضي يسأل هذا اليهودي ما تقول يا فلان يا حزقيل؟ قال هذه الدرع درعي. قال وأنت يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن والحسين ما تقول؟ قال ما يا شريح، والله ما أنصفت الرجل حينما ناديته باسمه وكنيتني بكنيتي، أنت لازم تقول لي يا علي، ما دام قلت لي يا حزقيل نحن أمام القضاء شيء واحد. شريح مع وجوده صار يبكي، قال لي سيدي أنت أمير المؤمنين، أنت أمير، كيف أنا أقول لك الكلام؟ علما أن شريح انحرف عن الطريق، وهو كان في الكوفة تحت ظل الإمام علي، والإمام علي يقول لشريح إذا قضيت بقضية فلا تقضي بها حتى تعرضها علي وأنا أقول لك المسألة كيف. قال أنا ما عندي بينة. خلاص هو يطلب من علي بن أبي طالب بينة؟ ما يطلب منه، لأنه صادق مطهر بنص القرآن. يعني ذاك الأعرابي اللي مسك الرسول في الطريق وقال له يا رسول الله أنا بعتك ناقة وما أعطيتني الثمن، والرسول قال أعطيتك الثمن، ومعه جماعة من أصحابه، قال تشهدون أني أعطيته الثمن؟ قصة أنتم تحفظونها. لم يشهد أحد سوى خزيمة ابن ثابت أقبل وقال يا رسول الله ما عندك، روحي فداك يا مولاي، أنت واقف في الشمس مع هذا الأعرابي. قال اشتريت منه ناقة ودفعت ثمنها، ويزعم أني ما دفعت الثمن. قال أنا أشهد أنك دفعت الثمن. رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا خزيمة أنت كنت حاضرا حينما اشتريتها منه؟ قال لا. قال سمعت أني دفعت الثمن؟ قال لا. قال إذن لا حاضر ولا سمعت، فكيف تشهد أني دفعت الثمن؟ قال يا رسول الله روحي فداك، أنت تخبرنا عن السماء ونصدقك، تخبرنا عن الوحي ونصدقك، تأمرنا بالجهاد ونضحي بأنفسنا، أنا أعلم أنك صادق من حيث أعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله قال انطلق يا خزيمة، فلقد أجزت شهادتك وجعلتها شهادة رجلين. فلقب خزيمة بذي الشهادتين من هذه الحادثة، كان إذا يحتاجون شاهدين عادلين، إذا خزيمة موجود هو وحده يشهد كاف، ما يحتاج واحد آخر معه، لأن شهادة خزيمة، لأن شهادة عاقل فقيه عارف، يقول لي يا رسول الله أنت تخبرنا بقضايا عظيمة نصدقك، الآن بهذا موضوع الناقة أنا ما أصدقك؟ شوف الفقه كيف. فعلي بن أبي طالب ما يطلب منه شهود، لكن مع ذلك قال لشريح القاضي أنا ما عندي بينة. قال إذن الدرع لليهودي، أشار على اليهود. قال له اليهودي خرج باب المحكمة وقف وإذا به يبكي ويقول الله أكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يأتي معي إلى قاضيه شريح والدرع له ومع ذلك يتنازل عنها لأنه ما أعطى البينة الظاهرة. والله هذه أخلاق موسى وإبراهيم ونوح وأخلاق الأنبياء، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك يا علي ولي الله يا مولاي وأنا معك. فصار مع الإمام علي من أخلص أصحابه. شوفوا المسألة هذه وين هذه اليوم تعرض على العالم كله، ها؟ المقداد بن الأسود الكندي على اليمن، الإمام يكتب الرسالة يأتي يقول جعلت أحدا غيرك على اليمن، قال سيدي هل بلغك عني شيء يسوءك خيانة والعياذ بالله؟ قال لا يا مقداد، أنا أحتاجك لشيء آخر عندي، ولكن أنا جئت بك من اليمن ونزعت قضاءك في اليمن لأنه بلغني أن صوتك يعلو صوت الخصم. الخصمين لما يجون الناس عندك أنت صوتك أرفع منهم، يكون لازم صوتك ما يكون أرفع من صوت من أصوات الناس، هؤلاء عندهم مظلومية عندهم. هذه هاي الصور الرائعة يا أحبابي، أنه واحد ينقلها للعالم ويشوف أمير المؤمنين يجمع اليتامى، يطعمهم العسل المصفى، يطعمهم العسل، اليتيم يقول أنا ما هو الإمام أمير المؤمنين يقول ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغري، ويمشي في الكوفة ويرى امرأة تحمل قربة ماء لكن متعبة، سبحان الله هذه امرأة متعبة، الإمام علي سلام الله عليه استوقفها، أمت الله وقفت وهي أيضا لا تعرفه، قال أراك متعبة، قالت إن زوجي قتل مع علي بن أبي طالب في صفين، هذه يظهر بعد مجيء الإمام علي بأيام وإلا الإمام ما يترك، وترك لي أطفال يتامى صغار عندي، فأنا أقوم بسقي الماء للبيوت لأوفر لهم ما يسد أودهم من القوت. الله أكبر، أين بيتك؟ قالت هذا البيت. قنبر يحدث وهو خادم عند الإمام سلام الله عليه، هذا قنبر يقول الإمام أمير المؤمنين رجع إلى الدار وهيأ الطعام واللباس الملابس وقال لي يا الله يا قنبر احمل معي. فجئنا إلى الدار، طرق الباب يقول وقفنا على الباب سمعنا الأطفال يبكون، ذول اليتامى صغار، طرق الباب المرأة قالت من الطارق؟ قال الرجل الذي صادفك البارحة، ما قالها علي بن أبي طالب. فتحت الباب وقع بصرها على هذا الوجه الملائكة الرهيب، هذا تقريب المعنى وإلا الملائكة نورها من النبي وأهل البيت، وجه علي بن أبي طالب روحي له الفداء. فقالت لما نظرت إليه وهو يحمل الطعام إليها والملابس وكل شيء، قالت له حكم الله بيني وبين علي بن أبي طالب، أنت تذكرني وعلي لا يذكرني. قال لها أوقد النار، ساكت ما حكى، قال لها أوقد النار، شعلت النار، قال لها قومي هذا العجين حاضر، إما أن تخبزي وأنا أسكت الأطفال أو أنا أتولى الخبز بنفسي وأنت تسكتين هالأطفال اليتامى. قالت يا عبد الله أنا أولى منك بالخبز، أنا أخبز أكثر لأني امرأة أنا، وأنت سكت لهؤلاء اليتامى. فجلس أمير المؤمنين وضعهم في حجره يسكتهم يؤنسهم، دول فاقدين أبوهم ما عندهم أب، أطفال صغار، الآن أمير المؤمنين هو أبوه، ويأخذ اللقمة الخبز يجعل فيها التمر واللحم والجوز ويطعم الطفل اليتيم وينحني عليه يقبله ويده على رأسه يقول ولدي اجعل علي ابن أبي طالب في حل منك يا ولدي. بعد ذلك جارتها أقبلت رأت الإمام علي هناك، قالت عندك أمير المؤمنين في البيت؟ قالت أين أمير المؤمنين؟ قالت هذا أمير المؤمنين علي والله هو نفسه هذا أمير المؤمنين. فالمرأة جلست على التراب على الأرض وهي تقول سيدي معذرة إلى الله وإليك. قال أنا أقول معذرة إلى الله وإليك، هذا الإمام العظيم في ليلة 19 من شهر رمضان، الليلة 19 من شهر رمضان سنة 40 للهجرة، كان إفطاره عند ابنته أم كلثوم زينب، روحي فداها، أم المصاعب. تقول السيدة زينب: طرحت طبق الطعام بين يديه، طبق طعام فيه قصعة فيها ملح جريش ولبن ورغيفين من خبز الشعير. صلى صلاة، لما خلص من صلاته نظر إلى الطعام، قال: بني تقدمي لي إدامين في طبق واحد؟ والله لا أكل حتى ترفعين أحد الإدامين. تقول: أنا بقيت في حيرة فرفعت اللبن، فأكل بأبي وأمي خبز الشعير وملح جريش، ثم قام يصلي. لكن هذه حالته ليلة 19، ليلة 19 من شهر رمضان، حالة خاصة. ينظر، يخرج في صحن الدار، يتطلع إلى الكواكب والنجوم ودموعه تجري، ويقول: هي الليلة التي وعدني بها رسول الله. فقلت له: أبا، أراك تكثر من خروجك. قال: بني ما كذبت ولا كذبت، إنما هي الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله. نام، بعد ذلك قام بأبي وأمي، أصبغ الوضوء وأراد الخروج إلى المسجد، وإذا إوز هناك، إوز تعرف طيور، طير يعني مثل البط، نوع من الإوز أهدي للحسن والحسين، فلما رأينه تصايحنا في وجهه، فقال: صوائح تتبعها نوائح. قالت له أم كلثوم زينب روحي فداها: أبا، أراك تتطير؟ قال: لا يا ابنتي، ليس منا أهل البيت من يتطير أو يتطير به، ولكنها علامات يأخذ بعضها ببعض بالبعض الآخر. حبيبتي بنية، أنت حبست ما ليس له لسان إذا جاع أو عطس. صار يوصيها بهالطيور هذه، شوف يقول لك: ها، ظهر الفساد في البر والبحر، ملئ ظلما وجورا. الآن شايفين مليارات الطيور تحرق في كل يوم، مليارات الطيور تدفن وهي حية، في حين هذه الطيور لها تسبيح إلى الله. في القرآن الكريم يقول: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقطعا التسبيح الذي يعطيه الله لهذه الطيور هو تسبيح الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فشوف، لاحظ الظلم حقيقة والجور إلى أي مدى يصل في الناس وبالناس. خرج الإمام المؤمنين وجاء إلى المسجد ودرت تلك القضية لحظات، وإذا السيدة زينب وأم كلثوم روحي فداها تسمع، والإمام الحسن وأهل الكوفة يسمعون جبرائيل ينادي بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست أعلام التقى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. كان يؤذن بأبي وأمي، فما يبقى بيت إلا سمع صوته، فجاء الناس إليه، وإذا بالضربة قد نزلت إلى موضع سجوده، وهو يشدها بمئزره ويأخذ من تراب المحراب يضع على رأسه، ويقول: منها خلقناكم وإليها وفيها نعيدكم، ويقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله، فست ورب الكعبة. السيدة زينب روحي فداها من سمعة الصيحة: أم كلثوم، نذكر أمير المؤمنين، ها، من سمعة الصيحة: أم كلثوم، صاحت: يا خويا يا حسن قوم. قام الحسين مسرع من النوم للمسجد، تعناه مهضوم، شاف طريح ورأسه مجسوم، وثيابه كلها مخضبة دموم. جلس عنده الله أكبر. قام الإمام الحسن صلى، شاف هبيرة، جعدة ابن هبيرة ابن أخت الإمام، يريد أن يجلسه حتى يصلي، ما يتمكن بأبي وأمي، فصلى الإمام الحسن صلاة الصبح، ثم أخذ رأس والده وضعه في حجره وأجهش في البكاء وقد أغمي عليه. فلما أفاق الإمام الحسن قال: أبا، من الذي فجعنا بك؟ قال: قتلني ابن اليهودية، قتلني عبد الرحمن بن ملجم المرادي، لا يفوتنكم الرجل، سيخرج عليكم من باب كنده. وبالفعل بعد لحظات جيء بابن ملجم ووقف والإمام سلام الله عليه يقول: أبئس الإمام كنت لك، ألم أحسن إليك؟ قال: أفأنت تنقذ من في النار؟ صحيح، لأنه عدو الإمام علي وهو ما عنده ولاية، فلا يمكن أن ينقذه، وهو قسيم النار والجنة، أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد ذلك قال: أحملوني إلى داري. فحملوه إلى الدار، الحوراء زينب واقفة تنظر: ما الذي جرى لأبيها أمير المؤمنين؟ لما نظرت إليهم صدت صدت ونادت: يا المجبلين. الله أكبر. الإمام قال: ولدي حسن، حسين، نور عيني، أنزلوني، خلوني أمشي معاكم. لماذا يا أبا؟ احنا شايلك على قلوبنا. قال: أختكم زينب واقفة بباب الدار تنظر. صدت ونادت: يا المجبلين، هالشايلين وياكم منين؟ أنا أسمع هضل وصياح صابعين، أخاف شتى العود يا طيبين. لما نسمع هالحسن وحسين صاحوا: يا زينب زيد الونين، أبونا انضرب والرأس نصي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. أقرأوا هذا المقطع معي بارك الله فيكم. اللهم إنك قضيت على عبادك، بصوتكم بصوتكم: اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات: يا سريع الرضا،
يا سريع الرضا،
اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أماس الجميع. الفاتحة مع الصلوات.